لله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نحمد الله عز وجل على أن جمعنا بكم في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، ويسر إخوانكم في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات محافظة صامرة أن يبدأ معكم هذا اللقاء وهذا المصطفى ولمدة 3 أيام إن شاء الله، وهو بعنوان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه كما جاء في الكتاب والسنة، فهو ضمن الأنشطة التي يقوم بها هذا المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الذي هو منطلق من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بصفة جلالة. وهذا المنتقى سيكون فيه محاضرتان، الأولى في هذه الليلة لشيخنا العلامة الشيخ أحمد بن مهدي حفظه الله، وكذلك لشيخ العلامة زيد المنصري جزاه الله خيرا، وغدا إن شاء الله ندوة كذلك عن كتب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمحاضرة في هذه الليلة هي بعنوان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن مهدي حفظه الله خيرا. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الدعوة إلى الله عز وجل هي طريقة الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما من نبي أتى قومه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهو يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي من الأنبياء يقول لقومه هذا القول، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غير الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الحقيقة التي بعثت بها الرسل إلى أقوامهم أن يبينوا لهم أنهم ما لهم إله غير الله سبحانه وتعالى، وأن الآلهة المزعومة التي يتخذونها من دون الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فإنه عاجز عن أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره، وعاجز أن يدفع الضر عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره، سواء كان المتخذ إلها هو إنسان ادعيت له الألوهية كما تدعيها الرافضة الوثنية في علي بن أبي طالب، وكما تدعيها الصوفية المارقة في أشياخهم، هؤلاء كلهم على ضلال. فمن ادعى في شخص الألوهية فإنه قد ادعى باطلا، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه في مواضع متعددة منها أن الله عز وجل لما ذكر نماذج من خلقه ومصنوعاته سبحانه وتعالى قال في كمال ذلك: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفير، أي أن الله الذي صنع هذه المصنوعات، خلق الخليقة، بسط الأرض وأجرى فيها المياه وجعل فيها الأرزاق وخلق فيها المخلوقات ورزقهم، ثم بعد ذلك يميتهم وتخلف خلائف من بعدهم، خلق السماء وأجرى فيها الكواكب وأجرى فيها الشمس والقمر والليل والنهار، خلق ما نرى وما لا نرى، هذا هو الله الذي أوجد هذه المخلوقات وهذه المصنوعات، بر وبحر وليل ونهار وذكر وأنثى وكفر وإيمان إلى غير ذلك. إذن فالله الذي خلق هذه الأشياء هو الإله الحق، وكل من سواه باطل، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو القشرة البيضاء التي تكون على النواة. وفي الآية الأخرى لا يملكون نفيرا، والنفير هي النقرة التي تكون في مؤخر النواة، نواة الترق. وفي آية أخرى لا يملكون فتيلا، وهكذا. إذن فالله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، هو منشئه، وهو الذي يرزق من فيه، وصير هذا الكون إلى ما نرى، السماء فيها ملائكة، والأرض فيها إنس وجن وحيوانات، فالسماء مليئة بالملائكة المتعبدين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصفت السماء وحق لها أن تعب، ما فيها موضع أربع أصابع، وفي رواية شر، ما فيها موضع شر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم من نساء على الفرج ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله تعالى وتضربون في صدوركم. هكذا. إذن فيا عباد الله الذي خلق السماوات ومن فيها من الملائكة، وخلق هذه الأرض ومن فيها من المخلوقات، الجن والإنس والحيوانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى رزقا للعباد وعونا لهم على طاعته، حيوانات مركوبات وحيوانات مأكولات وحيوانات تؤخذ منها المشروبات وحيوانات تؤخذ منها اللباس، يؤخذ منها اللباس من شعورها. هكذا أراد الله عز وجل لبني آدم وللجن أيضا. إذن هذا هو الإله المستحق للعباد. ويقول سبحانه وتعالى في سورة سبع: والذين يدعون من دونه ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم إن الله سبحانه وتعالى نهى رسوله عن الشرك وأن أخبره بأنه لو أشرك هو نفسه لحبط عمله. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من اتخذ مع الله إلها فإنه حينئذ يكون كافرا. من زعم أن أحدا من المخلوقين يخلق أو يرزق أو يغفر الذنوب أو يفعل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد اتخذه إلها من دون الله، وحينئذ فإن عمله يكون مردودا ويحكم عليه بأنه محتم عليه الخلود في النار ومحرم عليه دخول الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما هو الذي يتبين لنا من هذه الآيات؟ أن من أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه قد حبط عمله وإنه محكم عليه الخلود في النار ومحرم عليه دخول الجنة، وأنه لا يغفر له ذنب ولا تقبل منه حسنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أيضا مهما عمل من الحسنات والقربات فإنها تكون مردودة عليه، كما يقول سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله: البلغ بالتوحيد، البلغ بالتوحيد، هذا هو الواجب. كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، وصيام رمضان. كذلك من رواية أخرى: بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه. وهكذا ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في دعوته إلى الإسلام إلا وأمره بالبدء بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يقول له تعبد الله لا تشرك به شيئا. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في بعض أسبابه، اعترضه رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لقد وفق، أو قال هدي، ثم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، اترك الذكاء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل من دعاه إلى الإسلام أو علمه إياه بأنه يبدأ بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث أمر الله كل نبي وكل رسول أن يبدأ بهذا الأساس الذي هو التوحيد، أن يوحد الله سبحانه وتعالى فلا يدعى معه أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وريح، لا قبر لا صنم لا وزن لا شيء إلا الله وحده هو المتصرف في هذا الكون، فهو الذي يجب أن يدعى، وهو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يجب أن يصلى له، وهو الذي يجب أن يسأل كل ما يريده العباد، فهو المتكفل به الخالق له والرازق له، كما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم إننا نرى جماعة من الناس لهم حزب ولهم دعوة يدعون إلى إعادة الخلافة. يقولون ندعو إلى إعادة الخلافة. ما أمرهم بهذا؟ إنه أمرهم بذلك إمامه الذي زعم أن الدين لا يستقيم إلا بوجود الخلافة، وهم حينما يقاتلون وينافحون ويكذبون وينتحلون الأشياء التي لا يجوز لهم انتحالها، يتظاهرون بالعبادة وهم مع ذلك هدفهم سياسي، هدفهم أن يتوصلوا إلى الحكم. هؤلاء أمرهم الله عز وجل أن يبدأوا بالتوحيد فتركوه ودعوا إلى خلافه. هل يكون الذي فعل ذلك مبدلا أو لا يكون مبدلا؟ نعم يكون مبدلا، لأنه بدل من أنه أمره الله عز وجل أن يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإلى دينه وإلى عبادته، هو يدعو إلى خلافة ويتظاهر بالفضائل، وهم مع ذلك إنما يحرصون على السياسة وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتراهم يمدون يد الأخوة والتعاون والتناصر والتآلف مع من يبغضون الصحابة عن آخره ويلعنونه، بل ويلعنون أفضل أبو بكر وعمر وعثمان وسائر العشرة ما عدا علي بن أبي طالب والعياذ بالله. فهل الذي يفعل هذا يريد الحق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما هذا، ونسأل الله العفو والعافية، بعد عن الحق، بعد كل الوجه. فأنا أنصح إخوان المسلمين جميعا أن يعبدوا الله، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتركوا مثل هذه الأمور ومثل هذه الحزبيات ومثل هذه المناهج المنحرفة المحوجة، أن يتركوها وأن يأخذوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه. فهل يجوز لك يا عبد الله؟ هل يجوز لك أن تبدل وتغير؟ هل يجوز لك أن تدعو إلى خلافة وتترك الأمر الذي أمر الله بالدعوة إليه؟ الجواب لا يجوز. هذا ما أوصي به إخواني أن يحذروا هذه الحزبيات، لأن فيها داء عضال، فيها موت اللعاب، فيها والعياذ بالله يعني عندما تبدل بدل ما أمرك الله به تبدله بشيء يفرضه عليك آدمي مثلك، تترك ما أمرك الله به وتذهب إلى ما يقوله فلان أو فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي باتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يوم القيامة لا ينفع أحد أحد. يوم القيامة لو أن الإنسان معه ملء الأرض ذهبا وبدله فدان يريد أن يفتدي من النار ما قبل منه ومصاب ذلك في آيات الله. فيا إخوان يا إخوان العقيدة 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 هي الأساس بالدين هي الأساس بالدين. أما لو تعبد الإنسان بالفضائل وعقيدته خربانة فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أوصي به وأحث عليه إخواني وأطلب منهم أن يسعوا في النجاة لأنفسهم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مغبقها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحقيقة أن طريقة الشيخ رحمه الله كانت بالتعليم، فهو جاء إلى المنطقة وليس فيها مدارس وفتح المدرسة السلفية وبدأ بالأساس الذي هو التوحيد. هذه دعوة. ثم هو يعلم الناس ويأمر المتعلمين بأن يعلموا إخوانهم وينشر فيهم التوحيد وينشر فيهم الأحكام الشرعية التي أمر الله بها. لقد جاء الشيخ عبد الله القرعاوي والشرك منتشر، وإن كان الملك عبد العزيز رحمه الله حين قومته قام على التوحيد فلم يترك ضريحا ولا قبرا يزار ولا أماكن للزيارة، بل إن كان هناك شيء فقد أبعده وأزاله ولكن فهم الناس للتوحيد لم يفهموه إلا بالتعلم. فحين جاء الشيخ رحمه الله وجاء إليه الطلاب وتعلموا عنده وفهموا التوحيد، قرأوا كتاب التوحيد وشرحه لهم، قرأوا ثلاث الأصول وشرحها لهم، قرأوا الأربع القواعد وشرحها لهم، قرأوا كشف الشبهات وشرحها لهم، وهكذا وهكذا. أصبح حتى الطلاب الصغار يعرفون التوحيد ويعرفون ما يناسبه ويناسبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي أهم الكتب المؤلفة في منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا أهم شيء في العقيدة. كذلك الثلاث الأصول والأربع القواعد وكشف الشبهات، هذه الكتب، وكذلك هناك كتب أخرى موجودة التي عن الأسماء والصفات، كانت في زمن السلف رحمهم الله، انتشرت المذاهب المنحرفة كمذهب الجهمية ومذهب الاعتزال ومذهب الخوارج وما إلى ذلك، فهناك كتب ترد عليها مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وما أشبه ذلك من الكتب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما توجيهكم لمن يقول إن البدء بالتوحيد في الدعوة قد ينفر بعض الناس، ولكن يبدأ بسلامة القلوب من الحسد وبعد ذلك يدعوهم إلى التوحيد؟
سبحان الله، يبدأ بسلامة القلوب من الحسد وبقاء الشرك فيها معسعس، كيف هذا الكلام المعكوس المنقول؟ هكذا حسن البنا لما جاء إلى يعني مشهد السيدة زينب وحاضر، ماذا قال؟ قال: طهروا أنفسكم من الضغينة، طهروا قلوبكم من الضغينة، ومن هذا الكلام. كيف هذا؟ ترى الناس يتطوفون حول القبر ويهتفون باسم هذه المرأة المسكينة التي الله أعلم بحالها، ثم مع ذلك تقول: طهروا أنفسكم من الضغينة. هذا مبتدي، الذي يقول هذا مبتدي بحسن البنا في هذا، وهذا خطأ، خطأ فاحش وخطأ كبير. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، مكث 10 سنين ما يقول لأحد: صلي ولا صم ولا زكي ولا كذا ولا كذا، ولا أوحي إليه بشيء من أحكام الشرع، من الأحكام الشرعية، إلا أنه بعد 10 سنوات عرج به إلى السماء وعرج به جبريل حتى وصل إلى مكان سمع فيه كلام ربه سبحانه وتعالى وخاطبه بفرضية الصلاة. أما سائر الفرائض فما فرضت إلا بعد الهجرة، يعني الزكاة، الصوم، الحج، وهكذا. نعم.
يقول السائل: هل 72 فرقة مخلدة في نار جهنم؟
لا نقول هذا، ولكن نقول أن 72 فرقة كما نصص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار، لكن قد يكون منهم من يكون من أهل النار ويمكثون فيها الله أعلم يعني الزمن الذي يمكثونه فيها ثم بعد ذلك يخرجون منها. الذين بقي معهم شيء من الإسلام، أما الذين خرجت فيهم بدعهم إلى الكفر فهؤلاء سيكونون مخللين. نعم.
يقول السائل: بعض الناس ينكر لفظة عقيدة ويقول لم يأتي عليها دليل، فما هو الرد عليه جزاكم الله خيرا؟
هذا إنكار باطل. العقيدة هو ما تعتقده أنت يا العبد. نعم.
يقول السائل: هل يستتاب الساحر أم يقتل دون استتابة جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن قتله هو حد من حدود الله عز وجل، حتى ولو تاب فإن توبته تنفعه عند الله. أما الحكم فكما جاء في الأثر أن حد الساحر ضربة بالسيف، وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة لما سحرتها جارية لها أمرت بقتلها فقتلها. نعم.
يقول سؤال: هل يمكن أن يوجد أشخاص لهم القدرة على أكل الجمر، على أكل الجمر والزجاج والمشي على الجمر والمسامير دون أن يكون هناك استعمال للسحر؟ أفتونا مأجورين.
بل أن هذا هو السحر بعين، عندما يقول أنه يأكل الزجاج ويضطجع على المسامير، هذا هو السحر بعينه. نعم، هذا من السحر. نعم.
يقول السائل: هناك شخص أصيب بحادث مروري وتنوم في المستشفى، ولكنه باق على عقله ولا يستطيع أداء الصلوات، فلم يصلي فترة تنويمه في المستشفى جهلا منه، فما الواجب عليه؟ أيقضي تلك الصلوات وكيف يقضيها؟
كل إنسان عقله فيه، فإن العقل هو مناط الأحكام الشرعية، إذن فهو مخاط بهذه الأحكام لكن بحسب قدرته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجب عليه ما دام عقله فيه أن يصلي بحسب قدرته. إن كان يقدر على الصلاة جالسا صلى جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا على ظهره، أو كونه يترك الصلاة فلا يجب. نعم.
يقول: ما حكم من مات وهو ينادي الجن عن جهل منه ولكنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج؟
من نادى الجن معتقدا بأن الجن يقدرون على التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر موجب للخلود في النار. أما إن نادى الجن يعني مثل اللي يقولون على ما يقولون أم العفاريت وما أشبه ذلك، ولكنه يقولها مقالة وليس عن اعتقاد بأن لها تصرف، فهذا قد يكون من الشرك الأصغر ويرجى له النجاة بعد العذاب إن عذب. نعم.
وهناك أسئلة حول تفسير آية سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية.
هذا بيان من الله عز وجل عن اليهود الماردين أنهم تركوا ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتركوا الإيمان بما في كتابهم واتبعوا ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. وفي تبرئة لسليمان عليه السلام حيث أن الشياطين يعني زعموا أن سليمان ما كان يملك الناس ويملك الجن ويملك الطيور وغيرها والريح إلا يعني السحر، وكلبوا في هذا. ففي هذا تبرئة لسليمان، وفيها إخبار أيضا بأن الذين يذهبون إلى هاروت وماروت ويتعلمون منهم السحر أنهم يكفرون، وأنهما لا يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
يقول هنا السائل: نريد نصيحة للنساء بشأن الحجاب، جزاكم الله خيرا.
الحجاب واجب رباني، يجب على المسلمة أن تنفذه وأن تحفظ بصرها من النظر إلى الرجال سواء كان على الطبيعة أو على شاشة التلفاز أو في أي شيء فيه تصوير. نعم. فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحمي نفسها من النظر للرجال، فهذا شيء محرم عليها، ومحرم عليها أن تبدي زينتها، أن تبدي شيئا من جسدها للرجال ينظرون إليه، أيضا محرم عليها. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله: هل لكم أن تصفوا لنا لقاءكم بالمحدث العلامة الألباني رحمه الله جزاكم الله خيرا؟
التقيت به ليلة في بيته بالمدينة، ثم مشينا إلى المجموعة الذين كانوا عازمين على السفر للحج، ومشيت معهم، ولكن بعد تلك المرة ما أراد الله لي لقاء به. المهم أن ذلك الرجل رحمه الله كانت جلساته كلها مذاكرة. نعم.
قل في عام كم السائل؟
في عام 83، في عام 83، 1383، وبعدها في العام اللي بعدها ألغي عنه. نعم.
هذا يتحدث عن استخدام الوسائل المعاصرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
لا بأس أن نستخدم الوسائل المعاصرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من أن يجرنا ذلك إلى استخدامها في شيء من المعاصي والأشياء التي تضر بدين الإنسان وعقيدته. نعم.
يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم، هل هو حلال أم حرام؟
الأسهم فيه تفصيل، وتجدون يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وفيه كتابة كتبتها قد تكون يعني فيها شيء من القصور قليل عن بعض الأشياء التي ما قصر فهمي عنها. المهم يعني الذي يبحث عن هذا الأمر يجده فيه الكتابة التي كتبتها، أظن منها صورة عند في بنك الراجح. نعم.
يقول: تعلمون أن اختلاف العلماء فيه رحمة للناس، فكيف يكون ذلك؟
القول بأن الاختلاف رحمة هذا قول ليس بصحيح، بل هو قول باطل. والاختلاف نقمة وليس برحمة. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يكونوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أمرهم بإقامة الدين وأن يكونوا مجتمعين على الدين وأن لا يتفرقوا فيه، وأن التفرق ليس بمحمود. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الحق، أو كما ورد والله أعلم. المهم يعني أن التفرق منهي عنه، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع على الحق، نسمع كتابه سبحانه وتعالى القرآن يقرأ علينا ونسمعه، والذي يكون قارئا يقرأه ويرجع إلى تفسيره بالأثر، تفسيره تفسير الصحابة. أما التفسير المكذوب فهو كذب، كل أهل نحلة يفسرون القرآن على أهوائه، فالرافضة يفسرون القرآن على أهوائه ويقولون أن يعني إيش الجبت والطاغوت أنهم أبو بكر وعمر، فلا يظن عليهم العائن الله. وهكذا كذلك يعني الصوفية وما أشبه ذلك من أصحاب العقائد المنحرفة، كل منهم يفسر القرآن على ما يهوى، لكن التفسير الحق والمأخوذ عن الصحابة رضوان الله عليهم من طريق التابعين وأتباع الأتباع نقل خلف عن سلف، هذا هو التفسير. نعم. وإلا فإنك تجد يعني أهل الأهواء كل منهم يفسر على ما يريد. مثلا المعتزلة يفسرون على هواه، الجهمية يفسرون على هواه، القدرية يفسرون على هواه، هكذا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقدم العمل في وقت الصلاة على الصلاة ويؤخرها إلى وقت آخر، أو يكون عنده ضيف فيستحي من أن يقوم إلى الصلاة وأن يتركه وحده كما أن الضيف لا يقوم إلى الصلاة؟
سبحان الله، سبحان الله، وأين الإسلام هذا؟ إذا كان ما يقوم إلى الصلاة علشان يسلي ضيفه، وأين إسلام الضيف أيضا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغلب علينا بإسلامه. من ترك فرضا متعمدا فقد كفر حسب الأدلة الواردة إلينا. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بعض التابعين عبد الله بن شبيب يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهكذا إذا فالترك يعتبر كفرا منه بذلك، من ترك فريضة حتى يمر وقتها، إذا كان عندك ضيق يصلي يقول معك يصلي، إلا إذا كان هو حائض أو نفاس. استغفر الله العظيم.
نعم. ونختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ ما توجيهكم للشباب تجاه ما نسمعه من أعمال إرهابية وكثرة من فتن بهذه الأفكار؟
هذه الأعمال نتيجة عقيدة ونتيجة غسيل للمخ، غسيل للمختل سرها في مجالس دينية. نعم. واقتنعوا بأن المسلمين الموجودين قد كفر، اللي عنده معصية كفر بهذه المعصية. سبحان الله، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون ويغفرون. وهو الذي قال أن كل من أصاب ذنبا من الناس فهو يعتبر يعني كافرا، لم يقل هذا إلا يعني أهل هذا المذهب المنحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام حدفاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني السهم عندما يدخل في الرمية ويخرج منها ولم يتعلم به شيء من الفرق ولا من الدم ولا من اللحم خرج نظيف، يعني من سرعته وقوته، فكأنهم هؤلاء الناس والعياذ بالله خرجوا من الدين ما تعلق بهم شيء، مع أنهم يقرؤون القرآن فيما يعني يرى أنهم يقرؤون القرآن أحسن من غيرهم اللي متمسكين. تراهم يدركون القرآن يعني باللفظ، لكن والعياذ بالله العقيدة ونسأل الله العفو والعافية سيء. فالمهم أن هؤلاء ما حصلت لهم هذه العقيدة عفوية، لا، لقد بدأ مذهب الخوارج يندرس وأحياه سيد قطب في كتبه، وهو الذي يقول في مقدمة التفسير سورة الحجر يقول أن المسلمين قد انسلخوا وارتدوا عن دينهم، لا يوجد منهم الآن يعني مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله، هكذا يقول. مع أنه حينما قال هذا القول ما بينه وبين السعودية إلا البحر الأحمر، وأخبار السعودية عنده وهو يعرف، ولكن نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهؤلاء الذين تفردوا على كتب سيد قطب هم الذين يعني عملوا هذا الإرهاب. نعم. وإن كان هناك من يحاول يعني الاعتذار أو يقول أنهم يكتسبون من كذا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اكتسبوا من كتاب الدرر السنية، اكتسبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قال هذا القول إلا أصحاب الحزبيات يريدون أن يدافعوا عن هؤلاء. هؤلاء أصحاب إرهاب حسي، وهناك من يدافع عنهم من أصحاب الإرهاب الفكري. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من أخر صلاة الفجر والعصر بحجة النوم؟
إذا أخرها إلى أن يخرج وقتها عامدا كل يوم فإنه يعتبر كفرا، لكن إذا طرأ عليه شيء طارئ غالب عليه في بعض الأحيان فهذا إن شاء الله ما يكفر. إذا كان نادما يعني ندم على هذا، فالمهم يعني إذا كان الإنسان يعمل هذا عمل مستمر فهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله كما جاء في النصوص. نعم.
وفي نهاية هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى لشيخنا الفاضل الأجر والمثوبة على هذه الكلمة الطيبة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
غدا إن شاء الله ندرس في هذا المكان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في سياق هذا المتقى. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نحمد الله عز وجل على أن جمعنا بكم في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، ويسر إخوانكم في مكتب الدعوة والإرشاد وتوحيد السجاديات في محافظة الصامتة أن يبدأ معكم هذا اللقاء وهذا الملتقى ولمدة 3 أيام إن شاء الله، وهو بعنوان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه كما جاء في الكتاب والسنة، ومضمن الأنشطة التي يقوم بها هذا المنتج التعاوني للتعبد والإرشاد الذي هو منطلق من قواعد وشرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والتعبد والإرشاد بصفة جلالات. وهذا المنتقى سيكون فيه محاضرتان، الأولى في هذه الليلة لشيخنا من كان مع الشيخ أحمد بن يحيى حفظه الله، وكذلك لشيخ العلامة زيد المنصري جزاه الله خيرا، وغدا غدا إن شاء الله ندرس كذلك عن كتب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمحاضرة في هذه الليلة هي بعنوان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى حفظه الله.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الدعوة إلى الله عز وجل هي طريقة الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما من نبي أتى قومه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهو يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي من الأنبياء يقول لقومه هذا القول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غير الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الحقيقة التي بعثت بها الرسل إلى أقوامهم أن يبينوا لهم أنهم ما لهم إله غير الله سبحانه وتعالى، وأن الآلهة المزعومة التي يتخذونها من دون الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فإنه عاجز عن أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ وعاجز أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ سواء كان المتخذ إلها هو إنسان دعيت له الألوهية كما تدعيها الرافضة الوثنية في علي بن أبي طالب، وكما تدعيها الصوفية
المارقة في أشياخهم. هؤلاء كلهم على ضلال. فمن ادعى في شخص الألوهية فإنه قد ادعى باطلا، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه في مواضع متعددة منها أن الله عز وجل لما ذكر نماذج من خلقه ومصنوعاته سبحانه وتعالى قال في كمال ذلك: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفير. أي أن الله الذي صنع هذه المصنوعات، خلق الخليقة، بسط الأرض وأجرى فيها المياه وجعل فيها الأرزاق وخلق فيها المخلوقات ورزقهم، ثم بعد ذلك يميتهم وتخلف خلائف من بعدهم، خلق السماء وأجرى فيها الكواكب وأجرى فيها الشمس والقمر والليل والنهار، خلق ما نرى وما لا نرى. هذا هو الله الذي أوجد هذه المخلوقات وهذه المصنوعات، بر وبحر وليل ونهار وذكر وأنثى وكفر وإيمان إلى غير ذلك. إذن فالله الذي خلق هذه الأشياء هو الإله الحق، وكل من سواه باطل، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو القشرة البيضاء التي تكون على النواة. وفي الآية الأخرى: لا يملكون نفيرا. والنفير هي النقرة التي تكون في مؤخر النواة، نواة الترس. وفي آية أخرى: لا يملكون فتيلا. وهكذا. إذن فالله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، هو منشئه، وهو الذي يرزق من فيه، وصير هذا الكون إلى ما نرى: السماء فيها ملائكة، والأرض فيها إنس وجن وحيوانات، فالسماء مليئة بالملائكة المتعبدين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطفت السماء وحق لها أن تأب، ما فيها موضع أربع أصابع، وفي رواية شر ما فيها موضع شر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم من نساء على الفرج ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله تعالى وتضربون في صدوركم. هكذا. إذن فيا عباد الله، الذي خلق السماوات ومن فيها من الملائكة، وخلق هذه الأرض ومن فيها من المخلوقات الجن والإنس والحيوانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى رزقا للعباد وعونا لهم على طاعته، حيوانات مركوبات وحيوانات مأكولات وحيوانات تؤخذ منها المشروبات وحيوانات تؤخذ منها اللباس، يؤخذ منها اللباس من شعورها. هكذا أراد الله عز وجل لبني آدم وللجن أيضا. إذن هذا هو الإله المستحق للعباد. ويقول سبحانه وتعالى في سورة سبع: والذين يدعون من دونه ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم إن الله سبحانه وتعالى نهى رسوله عن الشرك وأن أخبره بأنه لو أشرك هو نفسه لحبط عمله. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من اتخذ مع الله إلها فإنه حينئذ يكون كافرا. من زعم أن أحدا من المخلوقين يخلق أو يرزق أو يغفر الذنوب أو يفعل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد اتخذه إلها من دون الله. وحينئذ فإن عمله يكون مردودا ويحكم عليه بأنه محتم عليه الخلود في النار ومحرم عليه دخول الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما هو الذي يتبين لنا من هذه الآيات؟ أن من أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه قد حبط عمله، وإنه محكم عليه الخلود في النار، ومحرم عليه دخول الجنة، وأنه لا يغفر له ذنب ولا تقبل منه حسنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أيضا مهما عمل من الحسنات والقربات فإنها تكون مردودة عليه، كما يقول سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله: البلء بالتوحيد، البلء بالتوحيد، هذا هو الواجب. كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، وصيام رمضان. كذلك من رواية أخرى: بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه. وهكذا ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في دعوته إلى الإسلام إلا وأمره بالبدء بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يقول له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في بعض أسبابه، اعترضه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لقد وفق، أو قال هدي، ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، اترك الناس. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل من دعاه إلى الإسلام أو علمه إياه بأنه يبدأ بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث أمر الله كل نبي وكل رسول أن يبدأ بهذا الأساس الذي هو التوحيد، أن يوحد الله سبحانه وتعالى فلا يدعى معه أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي، لا قبر لا صنم لا وثن لا شيء إلا الله وحده هو المتصرف في هذا الكون، فهو الذي يجب أن يدعى، وهو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يجب أن يصلى له، وهو الذي يجب أن يسأل كل ما يريده العباد، فهو المتكفل به الخالق له والرازق له، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم إن نرى جماعة من الناس لهم حزب ولهم دعوة يدعون إلى إعادة الخلاف، يقولون ندعو إلى إعادة الخلاف، ما أمرهم بهذا؟ إنه أمرهم بذلك إمامه الذي زعم أن الدين لا يستقيم إلا بوجود الخلاف، وهم حينما يقاتلون وينافحون ويكذبون وينتحلون الأشياء التي لا يجوز لهم انتحالها، يتظاهرون بالعبادة وهم مع ذلك هدفهم سياسي، هدفهم أن يتوصلوا إلى الحكم. هؤلاء أمرهم الله عز وجل أن يبدأوا بالتوحيد فتركوه ودعوا إلى خلاف، هل يكون الذي فعل ذلك مبدلا أو لا يكون مبدلا؟ نعم يكون مبدلا، لأنه بدل من أنه أمره الله عز وجل أن يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإلى دينه وإلى عبادته، هو يدعو إلى خلافة ويتظاهر بالفضائل، وهم مع ذلك إنما يحرصون على السياسة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتراهم يمدون يد الأخوة والتعاون والتناصر والتآلف مع من يبغضون الصحابة عن آخره ويلعنونهم، بل ويلعنون أفضل أبو بكر وعمر وعثمان وسائر العشرة ما عدا علي بن أبي طالب والعياذ بالله. فهل الذي يفعل هذا يريد الحق إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما هذا ونسأل الله العفو والعافية بعد عن الحق بعد كل الوقت. فأنا أنصح إخوان المسلمين جميعا أن يعبدوا الله، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتركوا مثل هذه الأمور ومثل هذه الحزبيات ومثل هذه المناهج المنحرفة المعوجة، أن يتركوها وأن يأخذوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه. فهل يجوز لك يا عبد الله؟ هل يجوز لك أن تبدل وتغير؟ هل يجوز لك أن تدعو إلى خلاف وتبرك الأمر الذي أمر الله بالدعوة إليه؟ الجواب لا يجوز. هذا ما أوصي به إخواني أن يحذروا هذه الحزبيات، لأن فيها داء العباد، فيها موت الزعاف، فيها والعياذ بالله يعني عندما تبدل بدل ما أمرك الله به تبدله بشيء يفرضه عليك آدمي مثلك، تترك ما أمرك الله به وتذهب إلى ما يقوله فلان أو فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي باتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يوم القيامة لا ينفع أحد أحد، يوم القيامة لو أن الإنسان معه ملء الأرض ذهبا وبدله فدان يريد أن يفتدي من النار ما قبل، ومصداق ذلك في آيات الله. فيا إخوان، يا إخوان، العقيدة 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 هي الأساس بالدين، هي الأساس بالدين. أما لو تعبد الإنسان بالفضائل وعقيدته خربانة فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أوصي به وأحث عليه إخواني، وأطلب منهم أن يسعوا في النجاة لأنفسهم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مغبقها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حول أن الشيخ
من كبار طلاب الشيخ القرعاوي رحمه الله عز وجل، وكيف ان ذلك الرجل اتى الى هذه المنطقه وهي بحاجه ماسه للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فهناك بعض الاسئله عن طريقه الشيخ القرعاوي رحمه الله في دعوه الناس الى الخير، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحقيقة أن طريقة الشيخ رحمه الله كانت بالتعليم، فهو جاء إلى المنطقة وليس فيها مدارس، وفتح المدرسة السلفية وبدأ بالأساس الذي هو التوحيد، هذه دعوة. ثم هو يعلم الناس ويأمر المتعلمين بأن يعلموا إخوانهم وينشر فيهم التوحيد وينشر فيهم الأحكام الشرعية التي أمر الله بها. لقد جاء الشيخ عبد الله القرعاوي والشرك منتشر، وإن كان الملك عبد العزيز رحمه الله حين قومته قام على التوحيد فلم يترك ضريحا ولا قبرا يزار ولا أماكن للزيارة، بل إن كان هناك شيء فقد أبعده وأزاله، ولكن فهم الناس للتوحيد لم يفهموه إلا بالتعلم. فحين جاء الشيخ رحمه الله وجاء إليه الطلاب وتعلموا عنده وفهموا التوحيد، قرأوا كتاب التوحيد وشرحه لهم، قرأوا ثلاث الأصول وشرحها لهم، قرأوا الأربع القواعد وشرحها لهم، قرأوا كشف الشبهات وشرحها لهم، وهكذا وهكذا. أصبح حتى الطلاب الصغار يعرفون التوحيد ويعرفون ما يناسبه ويناسبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي أهم الكتب المؤلفة في منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا أهم شيء في العقيدة. كذلك الثلاث الأصول والأربع القواعد وكشف الشبهات، هذه الكتب، وكذلك هناك كتب أخرى موجودة التي عن الأسماء والصفات، كانت في زمن السلف رحمهم الله انتشرت المذاهب المنحرفة كمذهب الجهمية ومذهب الاعتزال ومذهب الخوارج وما إلى ذلك، فهناك كتب ترد عليها مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وما أشبه ذلك من الكتب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما توجيهكم لمن يقول إن البدء بالتوحيد في الدعوة قد ينفر بعض الناس، ولكن يبدأ بسلامة القلوب من الحسد وبعد ذلك يدعوهم إلى التوحيد؟
سبحان الله، يبدأ بسلامة القلوب من الحسد وبقاء الشرك فيها معرفة، كيف هذا الكلام المعكوس المنفوذ؟ هكذا حسن البنا لما جاء إلى يعني مشهد السيدة زينب وحاضر ماذا قال؟ قال طهروا أنفسكم من الضغينة، طهروا قلوبكم من الضغينة، ومن هذا الكلام. كيف هذا؟ ترى الناس يتطوفون حول القبر ويهتفون باسم هذه المرأة المسكينة التي الله أعلم بحالها، ثم مع ذلك تقول طهروا أنفسكم من الضغينة. هذا مبتدي، الذي يقول هذا مبتدي بحسن البنا في هذا، وهذا خطأ، خطأ فاحش وخطأ كبير. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، مكث 10 سنين ما يقول لأحد صلي ولا صم ولا زكي ولا كذا ولا كذا، ولا أوحي إليه بشيء من أحكام الشرع، من الأحكام الشرعية، إلا أنه بعد 10 سنوات عرج به إلى السماء وعرج به جبريل حتى وصل إلى مكان سمع فيه كلام ربه سبحانه وتعالى وخاطبه بفرضية الصلاة. أما سائر الفرائض فما فرضت إلا بعد الهجرة، يعني الزكاة، الصوم، الحج، وهكذا. نعم.
قول السائل: هل الثنتان والسبعون فرقة مخلدة في نار جهنم؟
لا نقول هذا، ولكن نقول أن الثنتين والسبعين فرقة كما نصص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار، لكن قد يكون منهم من يكون من أهل النار ويمكثون فيها الله أعلم ب يعني الزمن الذي يمكثونه فيها، ثم بعد ذلك يخرجون منها. الذين بقي معهم شيء من الإسلام، أما الذين خرجت فيهم بدعهم إلى الكفر فهؤلاء لا يكونون مخلدين. نعم.
يقول السائل: بعض الناس ينكر لفظة عقيدة ويقول لم يأتي عليها دليل، فما هو الرد عليه جزاكم الله خيرا؟
هذا إنكار باطل. العقيدة هو ما تعتقده أنت يا العبد. نعم.
يقول السائل: هل يستتاب الساحر أم يقتل دون استتابة جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن قتله هو حد من حدود الله عز وجل، حتى ولو تاب فإن توبته تنفعه عند الله. أما الحكم فكما جاء في الأثر أن حد الساحر ضربة بالسيف، وكتب عمر إلى حماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة لما سحرتها جارية لها أمرت بقتلها فقتلت. نعم.
يقول سؤال: هل يمكن أن يوجد أشخاص لهم القدرة على أكل الجمر، على أكل الجمر والزجاج والمشي على الجمر والمسامير دون أن يكون هناك استعمال للسحر، أفتونا مأجورين؟
بل أن هذا هو السحر بعينه، عندما يقول أنه يأكل الزجاج ويضطجع على المسامير، هذا هو السحر بعينه. نعم، هذا من السحر. نعم.
يقول السائل: هناك شخص أصيب بحادث مروري وتنوم في المستشفى، ولكنه باق على عقله ولا يستطيع أداء الصلوات، فلم يصلي فترة تنويمه في المستشفى جهلا منه، فما الواجب عليه؟ أيقضي تلك الصلوات وكيف يقضيها؟
كل إنسان عقله فيه، فإن العقل هو مناط الأحكام الشرعية، إذا فهو مخاط بهذه الأحكام لكن بحسب قدرته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجب عليه ما دام عقله فيه أن يصلي بحسب قدرته، إن كان يقدر على الصلاة جالسا صلى جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا على ظهره، أو كونه يترك الصلاة فلا يجب. نعم.
يقول: ما حكم من مات وهو ينادي الجن عن جهل منه ولكنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج؟
من نادى الجن معتقدا بأن الجن يقدرون على التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر موجب للخلود في النار. أما إن نادى الجن يعني مثل اللي يقولون على ما يقولون أم العفاريت وما أشبه ذلك، ولكنه يقولها مقالة وليس عن اعتقاد بأن لها تصرف، فهذا قد يكون من الشرك الأصغر، ويرجى له النجاة بعد العذاب إن عذب. نعم.
وهناك أسئلة حول تفسير آية سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية.
هذا بيان من الله عز وجل عن اليهود الماردين أنهم تركوا ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتركوا الإيمان بما في كتابهم، واتبعوا ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. وفي تبرئة لسليمان عليه السلام، حيث أن الشياطين يعني زعموا أن سليمان ما كان يملك الناس ويملك الجن ويملك الطيور وغيرها والريح إلا يعني السحر، وكذبوا في هذا. ففي هذا تبرئة لسليمان، وفيها إخبار أيضا بأن الذين يذهبون إلى هاروت وماروت ويتعلمون منهم السحر أنهم يكفرون، وأنهما لا يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
يقول هنا السائل: نريد نصيحة للنساء بشأن الحجاب جزاكم الله خيرا.
الحجاب واجب رباني يجب على المسلمة أن تنفذه وأن تحفظ بصرها من النظر إلى الرجال سواء كان على الطبيعة أو على شاشة التلفاز أو في أي شيء فيه تصوير. نعم. فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحمي نفسها من النظر للرجال، فهذا شيء محرم عليها، ومحرم عليها أن تبدي زينتها، أن تبدي شيئا من جسدها للرجال ينظرون إليه، أيضا محرم عليها. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله: هل لكم أن تصفوا لنا لقاءكم بالمحدث العلامة الألباني رحمه الله جزاكم الله خيرا؟
التقيت به ليلة في بيته بالمدينة، ثم مشينا إلى المجموعة الذين كانوا عازمين على السفر للحج، ومشيت معهم، ولكن بعد تلك المرة ما أراد الله لي لقاء به. المهم أن ذلك الرجل رحمه الله كانت جلساته كلها مذاكرة. نعم.
قل في عام كم السائل؟
في عام 83، في عام 1383، وبعدها في العام اللي بعدها ألغي عضو. نعم.
هذا يتحدث عن استخدام الوسائل المعاصرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
لا بأس أن نستخدم الوسائل المعاصرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من أن يجرنا ذلك إلى استخدامها في شيء من المعاصي والأشياء التي تضر بدين الإنسان وعقيدته. نعم.
يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم، هل هو حلال أم حرام؟
الأسهم فيه تفصيل، وتجدون يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وفيه كتابة كتبتها قد تكون يعني فيها شيء من القصور قليل عن بعض الأشياء التي ما قصر فهمي عنها. المهم يعني الذي يبحث عن هذا الأمر يجده، فيه الكتابة التي كتبتها أظن منها صورة عند في بنك الراجح. نعم.
يقول: تعلمون أن اختلاف العلماء فيه رحمة للناس، فكيف يكون ذلك؟
القول بأن الاختلاف رحمة هذا قول ليس بصحيح، بل هو قول باطل. والاختلاف نقمة وليس برحمة. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يكون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أمرهم بإقامة الدين وأن يكونوا مجتمعين على الدين وأن لا يتفرقوا فيه، وأن التفرق ليس بمحمود، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الحق، أو كما ورد والله أعلم. المهم يعني أن التفرق منهي عنه، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع على الحق، نسمع كتابه سبحانه وتعالى القرآن يقرأ علينا ونسمعه، والذي يكون قارئا يقرأه ويرجع إلى تفسيره بالأثر، تفسيره تفسير الصحابة. أما التفسير المكذوب فهو كذب، كل أهل نحلة يفسرون القرآن على أهوائه، فالرافضة يفسرون القرآن على أهوائه ويقولون أن يعني إيش الجبت والطاغوت أنهم أبو بكر وعمر، لا يقول الله عليهم لعائن الله، وهكذا كذلك يعني الصوفية وما أشبه ذلك من أصحاب العقائد المنحرفة كل منهم يفسر القرآن على ما يهوى، لكن التفسير الحق والمأخوذ عن الصحابة رضوان الله عليهم من طريق التابعين وأتباع الأتباع نقل خلف عن سلف. هذا هو التفسير. نعم. وإلا فإنك تجد يعني أهل الأهواء كل منهم يفسر على ما يريد. مثلا المعتزلة يفسرون على هواه، الجهمية يفسرون على هواه، القدرية يفسرون على هواه، هكذا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقدم العمل في وقت الصلاة على الصلاة ويؤخرها إلى وقت آخر، أو يكون عنده ضيف فيستحي من أن يقوم إلى الصلاة وأن يتركه وحده كما أن الضيف لا يقوم إلى الصلاة؟
سبحان الله، سبحان الله. وأين الإسلام هذا؟ إذا كان ما يقوم إلى الصلاة علشان يسري ضيفه، وأين إسلام الضيف أيضا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغلب علينا بإسلامه. من ترك فرضا متعمدا فقد كفر حسب الأدلة الواردة إلينا. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بعض التابعين عبد الله بن شبيب يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهكذا، إذا فالترك يعتبر كفرا منه بذلك. من ترك فريضة حتى يمر وقتها، إذا كان عندك ضيف يقول يصلي، يقول معك يصلي، إلا إذا كان هو حائض أو نفاس. استغفر الله العظيم.
نعم. ونختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ: ما توجيهكم للشباب تجاه ما نسمعه من أعمال إرهابية وكثرة من فتن بهذه الأفكار؟
هذه الأعمال نتيجة عقيدة ونتيجة غسيل للمخ، غسيل للمخ تم سره في مجال السلوية. نعم. واقتنعوا بأن المسلمين الموجودين قد كفر، اللي عنده معصية كفر بهذه المعصية. سبحان الله، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون ويغفرون. ومن هو الذي قال أن كل من أصاب ذنبا من الناس فهو يعتبر يعني كافرا؟ لم يقل هذا إلا يعني أهل هذا المذهب المنحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام حدفاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يعني السهم عندما يدخل في الرمية ويخرج منها ولم يتعلم به شيء من الفرث ولا من الدم ولا من اللحم، خرج نظيف يعني من سرعته وقوته. فكأنهم هؤلاء الناس والعياذ بالله خرجوا من الدين ما تعلق بهم شيء، مع أنهم يقرؤون القرآن فيما يعني يرى أنهم يقرؤون القرآن أحسن من غيرهم اللي متمسكين. تراهم يدركون القرآن يعني باللفظ، لكن والعياذ بالله العقيدة ونسأل الله العفو والعافية سيء. فالمهم أن هؤلاء ما حصلت لهم هذه العقيدة عفوية، لا، لقد بدأ مذهب الخوارج يندرس، وأحياه سيد قطب في كتبه، وهو الذي يقول في مقدمة التفسير سورة الحجر، يقول أن المسلمين قد انسلخوا وارتدوا عن دينهم، لا يوجد منهم الآن يعني مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله، هكذا يقول. مع أنه حينما قال هذا القول ما بينه وبين السعودية إلا البحر الأحمر، وأخبار السعودية عنده وهو يعرف، ولكن نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهؤلاء الذين تترنبوا على كتب سيد قطب هم الذين يعني عملوا هذا الإرهاب. نعم. وإن كان هناك من يحاول يعني الاعتذار أو يقول أنهم يكتسبون من كذا، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اكتسبوا من كتاب الدورة السنية، اكتسبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قال هذا القول إلا أصحاب الحزبيات يريدون أن يدافعوا عن هؤلاء. هؤلاء أصحاب إرهاب حسي، وهناك من يدافع عنهم من أصحاب الإرهاب الفكري. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من أخر صلاة الفجر والعصر بحجة النوم؟
إذا أخرها إلى أن يخرج وقتها عامدا كل يوم فإنه يعتبر كفرا، لكن إذا طرأ عليه شيء طارئ غالب عليه في بعض الأحيان فهذا إن شاء الله ما يكفر. إذا كان نادما يعني ندم على هذا، فالمهم يعني إذا كان الإنسان يعمل هذا عمل مستمر فهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله، كما جاء في النصوص. نعم.
وفي نهاية هذه المحاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى لشيخنا الفاضل الأجر والمثوبة على هذه الكلمة الطيبة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
غدا إن شاء الله
ندرس
في هذا المكان عن حكم المصطفى صلى الله عليه وسلم في سياق هذا المصطفى.